الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أنه عندنا مشاكل في السوق الإسلامية لا بد من حلها على الطريقة الإسلامية حتى تكون السوق الإسلامية خالية من المشاكل. أول مشكلة التي واجهتنا مشكلة المماطلة في تسديد الديون. حينما يبيع الإنسان بيعا آجلا أو حينما يشتري سلما أو حينما يقرض قرضا حسنا، فإن بعض الناس يماطلون في سداد الدين فيمنعون هذا المعروف من قبل أصحاب المعروف للمماطلة، فإما بيع نسيئة وإما بيع مرابحة مؤجل وإما بيع سلم وإما قرض حسن. هذه ديون المماطلة في إعطاء الديون هذه مشكلة مهمة، المماطلة في تسديد الديون. فالربح الذي يحصل عليه البائع من البيع نسيئة أو الشراء السلمي حينما يشتري سلعة سلما بسعر منخفض، إذا أخر عليه المبيع ولم يسلمه الدين في وقته، أو المرابحة للآمر بالشراء حينما يأمرني شخص يقول اشتري تلك السيارة وبعنيها مرابحة نسيئة، أنا أشتريها بعشرة أبيعها عليها ب12 مليون، فهو يتأخر في سداد الدين، فهذا الربح الذي أنا حصلت عليه هذا الربح لا ينفعني، هذا الربح ما يحصل. لو سدد الدين في وقته فأنا ربحت، أما إذا ماطل في سداد الدين فالربح لا يتحقق لا يتحقق. لماذا؟ لأن الربح في البيع الآجل وأصل الثمن صار دينا في ذمة العميل، هذا الدين ارتبط بالزمن، فإذا ماطل العميل في السداد لم يتحقق الربح حتى لو سدد بعد المماطلة. بعد المماطلة سدد الدين بكامله. لماذا؟ لأن السرعة في هذا العصر هي سمته، هي سمته، وأنا من أطلب 20 مليون يعطونيها في أول رمضان راح أشتري سلع أدفع ثمنها بعد أول رمضان بخمسة أيام هكذا، فإذا لم يسدد لي الدين في أول رمضان فسوف أتلكى في تسديد ماذا؟ تسديد ما اشتريته، وتتخربط أوضاعي. فإذا أطلب 20 واحد وكل واحد أطلب 20 مليون ورح سويت 20 معاملة وكل معاملة حاسب حساب أن المدين يعطيني الدين في وقته، فأنا أشتري شيئا أدفع ثمنه في بعد ذلك الوقت بيومين أو ثلاثة، فإذا تأخر هذا هؤلاء العشبون أنا تأخرت في سداد ديوني فأطلع كسر وين الربح الذي حصلت من هذه المعاملات الـ20 إذا لم يسدد الثمن في وقته؟ وين الربح؟ هذا مو ربح، هذا صار أنا طلعني كسر، اعتبار راح امام المجتمع، فلان مجنون وما يطي، فاذا فلان مجنون وما يطي يعني بند، الترف بند بالذات، بند باع نسيئه الى 50 واحد كل يطوه مثلا في اول الشهر الاول من السنه الميلاديه، البند من يحسب هذا عند فلوس راح تجي اول سنه ميلاديه، يروح يشتري او يدخل في معاملات يقول أعطيكم في يوم ثالث من السنة الميلادية تحسبا أن المدينين سوف يسددون. من راح اشترى معاملات كثيرة وكوني سدد في ثالث يوم من السنة الميلادية، هنا إذا تأخر هؤلاء هو ما يقدر يسدد، إذا يطلع كسر، كل من يضع عنده وديعة يجي يقول هذا ما عنده فلوس، لا شركة طلبة يجون يأخذون فلوسهم أنا أتعكدهم، فأي ربح حصلت عليه من هذا البيع النسيئة إذا لم يسدد الثمن في وقته أي ربح حصلت عليه؟ هذا جلي لقمة وخلاني أصل إلى مرحلة الإفلاس لأني ارتبطت بمعاملات تحسبا لهذه الديون، فإذا لم تأتي الديون في وقتها أنا يشهر عني بأني مدين فأطلع كسر. طيب أكو عندنا ثلاثة أمور، أكو عندنا ثلاثة أمور: الربح الآجل في البيع الآجل، الربح يكون في مقابل الأجل لكن مندك في الثمن، مندك في الثمن. طيب إذا أنا اشتريت فلد مثلا، افرض اشتريت مثلا فلد شيء له صفة معينة، اشتريت فلد كمبيوتر متطور له صفات معينة، اكو كمبيوتر ما له صفات تلك الصفات الجيدة، اكو كمبيوتر له صفات جيدة، الصفات تزيد في الثمن، طبعا تزيد في الثمن، كمبيوتر ما بي تلك الصفات الجيدة 1000 دولار، كمبيوتر فيها هذه الصفات الجيدة 2000 دولار، اذا الصفات الجيدة تزيد في الثمن، ولكن الثمن هل تقسمه على الكمبيوتر وعلى الصفات؟ لا، الصفات تزيد في الثمن ولكن الثمن كله في مقابل الكمبيوتر، بعد ماكو 1000 دولار في مقابل الكمبيوتر، 1000 دولار في مقابل الصفات. كذلك اذا انا اشترطت عليك شروط، شروط يقولون الشرط يزيد في قيمة السلعة، هذه السلعة اريدها بهذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط، هذه الشروط تزيد في قيمة السلعة، لكن الثمن في مقابل السلعة، من قسم الثمن في مقابل العين وفي مقابل الشروط. هنا ايضا في موردنا حينما ابيع نسيئة، ابيع نسيئة هاي سلعة تعطيني فلوسها بعد سنة، الاجل له قسط من الثمن، لكن هذا الاجل الذي له قسط من الثمن منتك في الثمن، بعد ما نقسم نقول العين هل جد قيمته، الاجل هل جد قيمته، لا ما، فاذا هو يخرج عن الربا. هل تقول انه احنا للاجل نخلي له ثمن؟ نعم نخلي للاجل ثمن حينما نبيع نسيئة، لكن الاجل للثمن مندك في الثمن وليس منفصلا عنه، اذا انفصل عنه صارت العملية ربوية، انه هاي العين الثلاجة ابيع فيها 1000 دولار، فاذا اخرت 1000 دولار 6 اشهر تعطيني 1300، ايه هذا ربا، اقولك ابيعك الثلاجة ب1000 دولار، فإذا أخرت 1000 دولار إلى 6 أشهر هذا ربا، ليش؟ يعني قسم من الزمن في مقابل العين، قسم من الزمن في مقابل الأجل مستقلا، أما إذا من الأول قلت لك أبيع فيها فقدي إلى 6 أشهر 1300، هنا أنا ماذا؟ للأجل خلال ثمن، لكن ذكرته في الثمن، الأجل له ثمن ليس مستقلا، ذكرته مثل الشروط التي تزيد في الثمن لكن مندك في مقابل العين، مثل الصفات التي تزيد في ثمن العين لكن مندك، هاي الصفات تزيد الثمن مندك في مقابل العين مو في مقابل العين والصفات، ولذلك يقال هذا القول المشهور أن الشروط والصفات كلما زادت الشروط وزادت الصفات زاد الثمن، ولكن لا يقسم الثمن على العين وعلى الصفات والشروط، وإنما الثمن يكون في مقابل الأعيان. إذن نحن نقول بيع النسيئة بيع الفقدي يكون الثمن فيه أكثر من البيع النقدي، وهذا واضح، اللي بيع بالأقساط يزيد في ثمن السلعة، ولكن الزيادة مندكة في الثمن وفي مقابل العين فخرج عن الربا.
الثمن قبل موعد
المقابل، نعم له حق ان يوافيه لكنه ليس بواجبا عليه، لا يستطع،
يعني لو قال له بعد 6 اشهر سأوافيك الثمن،
نعم
وقاب الثمن بعد
3 اشهر ما له حق ان ينقص، لماذا؟ لان الثمن ليس مقسما على العين وعلى الاجل حتى يقول انه انا اعطيتك الثمن قبل ذلك الاجل، لو كان الثمن مقسم بين العين وبين الاجل خارج الكلام، احنا قلنا لا الثمن في مقابل العين، فهو يزيد في الثمن لكن لا يقسم الثمن على العين وعلى الاجل، اذا قسم الثمن على العين وعلى الاجل يصير ربا ويجي هذا الكلام. ولذلك المرابون يقول لك تتأخر يزيد الأجل، لأن الثمن في مقابل أجل، تقدم يقل الثمن، يقل الربا. هذا إذا كان الثمن في مقابل العين والأجل مستقلا، في مقابل العين $1000، في مقابل أجل 300. هنا لما يبقي قبل الأجل إلى حق ينقص. لكن هو الأجل قاعد نقول الأجل أخذ بعين الاعتبار وكان ربحا في مقابل، لكن منتج انتك في الثمن في مقابل العين. ومعنى ذلك ما إلى حق إذا أطى الدين قبل وقته أن ينقص منه، ما إلى حق إلا أنا أقول له حط وتعجل، هذا لي دليل. اما هو يجي يجيب الثمن قبل الوقت يقول نقصه، ما له حق. ولذلك نحن قلنا في قضية انه اذا انا اطلب شخص مات ومات، احنا عندنا ادلة انه اذا مات الانسان حلت جميع ديونه، مو مات الدائن، مات المدين، روايات بالدين بالموت يحل الدين. طيب انا بعته مؤجل، انا بعته مؤجل الى سنة، ومنظور انه الاجل له قسط من الثمن، لكن مدتكم في سنة، هو رات عقب ما بعته بيومين حل هذا الدين، وكل صنيع كله ما له حق ينقصهم، لان ثمن في مقابل عين. نعم هو بيع مؤجل، فاذا اطلب ذمته في ذمتي، كل شيء له وجود ليس له وجود خارجي مشخص يكون دينا في الذمة. فأنا من أبيع ثلاجة $1,300 كلي في الذمة، ليس شيئا خارجيا، كلي في الذمة مؤجل، هذا الكلي في الذمة المؤجل. إذا ما تعب يوما من شراء ثلاجة أنا أستحق $1,300، حل الدين بحكم الشارع، وما له حق ينقص، وما لهم حق الورثة ينقصون، لأن الثمن في مقابل عين. لو كان الثمن قسم منا في مقابل عين، قسم منا في مقابل اجل، الهم يحسون هذا الحشي ويصير ربا طبعا. اذا هاي مشكلة، واقعا مشكلة، مشكلة تأخير في سداد الديون. بعض الفقهاء من اهل السنة ينفي وجود هذه المشكلة، يقول الديون الحاصلة من البيوع، الديون الحاصلة من البيوع اذا ما طلب المدين في السداد هذه الديون هاي ليست مشكلة، البايع مؤجل يأخذ ضمانات، يأخذ رهن، يأخذ كفيل، يأخذ شيك، يأخذ قمطيالة، يحسب حسابه. الديون الحاصلة من البيوع تكون دائما موثقة بضمانات، واحد ما يبيع الثلاجة مؤجل إلى 6 أشهر إلا أن يأخذ ضمانات عينية، رهن شخصية، كفيل، رهون، ضمانات يأخذ عينية شخصية رهون. إذا تأخر عن المدين الحق يبيع الرهن، الحق ينزل الشيك، الحق يروح للكفيل يضغط عليه. إذن ما عندنا مشكلة. الجواب لا، المشكلة موجودة حتى مع أخذ الضمانات، لأن هذه الضمانات قسم منها ما يقدر ينفذها إلا بحكم المحكمة، وحكم المحكمة نعلم أنه يستغرق وقتا طويلا. ثم هذا التاجر مو رأسا إذا تخلف المدين يروح زي المحكمة يقول أريد أبيع هذا الرهن، أولا كن يثبت أن الطرف الثاني الذي تأخر موتر، وقضية إثبات الإيثار هاي قضية مشكلة، كيف يثبت أنه موتر وليس بمعتر؟ هاي أولا. فإذا التاجر لما المدين يتأخر مو رأسا يبيع الدار، كون يثبت أنه هذا موتر وما ينقي، وإلا إذا معتر ما له حق يبيع الدار. وثم كون يروح للكفيل يقنع الكفيل أن يضغط عليه، أو الكفيل يعطي المال. فإذا هذه الطرق كلها فشلت حينئذ يروح إلى المحكمة، يطلب من المحكمة أن تبت في أمره، وحينئذ المحكمة مجد 9 أشهر مثلا حتى يصدر الحكم. إذا فات الربح وفات الثمن، والربح كله فات على الدائن لمضي هذا الوقت الطويل، وحينئذ حصلت الخسارة الذي هو يهرب منها. فإذا هاي الضمانات وهاي الكفالات وهذه الكمبيالات هذه ما تفيد إلا أن يثبت إعسار المدين، والمدين دائما يتخفى في إيثاره، إلا أن يثبت إيثار المدين، والمدين يتخفى في كونه موسرا. إثبات إيثار وكون موسر وغني جدا صعب. طيب إذا ما يتفكر، خلينا نقول أن الذي يثبت أن نقول أن المدين دائما نفترض موسر إلا أن هو يثبت الإعصار، فنخلي المشكلة عليه هو كون يثبت الإعصار. فإذا هذا بمجرد أن تخلف نقول القاعدة تقول كل مدين موسر، كل مدين موسر. إذا نستطيع أنه نبيع الرهن مثلا رأسا، او ننزل الكمبيوتر رأسا، او نبيع الدين على شخص قوي رأسا يروح ياخذ منا المال بالقوة لانه نفترض موسر، فاثبات الاعتار عليه. اذا كان اثبات الاعتار عليه حينئذ يتمكن الدائن ان يعمل بالضمانات التي اخذها على المدين، لو رهان يبيع، لو كفيل يروح ياخذ المال من الكفيل، الكفيل حين يذهب اليه، او يبيع الدين على شخص اخر، يبيع الدين مثلا حتى لا يتلكا. اذا هذا ينفع او هذا لا ينفع، هذا ينفع او لا ينفع، هذا ايضا لا ينفع، لان حتى اذا اثبتت ان يعني حتى اذا قلنا اثبات الاعثار يكون على المدين، لكن انت ما تقدر تسوي بعض الاشياء الا بحكم المحكمة، الا بحكم المحكمة. تحجر عليه حتى تأخذ اموال بيعه يريدك حكم محكمة، بيع الرهان يريدك انه المحكمة كن تجيز لك بيع الرهن الذي هو لهذا الشخص. اذا تحتاج الى القضاء، والقضاء كما نرى انه ليس في يوم واحد يصدر الحكم. اذا لاحظنا اخلاقيات الناس واماناتهم وانهم ليسوا امينين في سداد الديون في مواعيدها ولا يلتزمون بسداد الديون، والتجربة في التعامل مع سداد الديون تدل على ان الافراد المدينين اذا لم تحسب عليهم فوائد تأخيرية يميل اكثرهم الى المماطلة. فمعنى ذلك هو أن المصارف الإسلامية أو التجار التي تبيع بالآجل أو بالمرابحة التي هي مؤجلة سوف يواجهون ما لا تواجهه البنوك التقليدية، لأن البنوك التقليدية تحسب فوائد وتأخذها بحكم القضاء، هذا ما يقدر يحسب فوائد، فراح تصير عندنا مشكلة كبيرة من المماطلة في سداد الديون. هذه المشكلة سوف تظهر 3 مشكلات مترتبة عليه، هي مو مشكلة واحدة، هذه المشكلة ظهرت منها 3 مشكلات. اولا السوق الاسلامية سوف تتجه نتيجة هذه المشكلة تتجه الى المبالغة في طلب الرهون والضمانات من الذي يشتري البيئة او من الذي يبيع سلما. انا راح اعطيه فلوسي يبقيني بعد 6 أشهر خمسة، انا ادري بها هذا يتأخر او احتمل يتأخر او اظن يتأخر، فراح اطلب ضمانات اكثر، اطلب رهن اكثر، اطلب ضمانات اكثر. اذا انا سوف لا اتعامل مع كل الناس، مع من يعطي ضمانات اكثر ومع من يعطي رهون اكثر، راح اتعامل مع قسم من الناس، يعني قللت فرص الاستفادة من الاعمال التجارية وحصلتها بمن يتمكن ان يعطي ضمانات عالية رهون، مثلا ضمانات كمبيالات راح احصرها الدولة، اما من لم يتمكن ان يطيرها ما راح ابيعها انا نسيها. فاذا قلت فرص الاستفادة من الاعمال التجارية وحصرت اعمالي انا التاجر او اعمال البنك حصرت بالاثرياء والاغنياء القادرين على تقديم ضمانات ممتازة. تريد كم ضامن؟ خمسة، يجيب لك خمسة ضامنين هذا الغني. تريد رهن بيت معمل؟ يجيب لك رهن بيت معمل موجود عندك يطيب. فراح تتعامل مع الاغنياء بس الذين يعطون اعطاء ضمان، يتمكنون من اعطاء ضمانات عالية وممتازة، وهذا اعظم خطر على السوق الاسلامية، لانه يؤدي الى جعل المال والمعاملات بين الاغنياء. انا تاجر غني ابيع للتاجر الغني بس، الذي يعطي ضمانات عالية بنك يعطي للاغنياء فقط، يبيع للاغنياء، يبيع للاغنياء بيع مؤجل، مرابحة للاغنياء مؤجلة. اذا هذا سوف يكون المعاملات محصورة بين الاغنياء. والشريعة الاسلامية جاءت لاجل القضاء على ان يكون المال بين الاغنياء، لاجل ان لا يكون المال دولة بينكم بين الاغنياء. بين الاغنياء مثل يكون يصير المال يدور بين الناس باجمعهم، غني غنيهم وفقيرهم. اذا صفة البنوك الربوية انه تعطي ربا للغني، ما تعطي يعني تعطي قرض للغني ما تعطي للفقير. هذا الغني الذي يسدد في الاجل يعطي فوائد، اما الغني الفقير ما يقدر يسدد الاجل، ما ينطوده ما ينطوده، اوضاع تكون تعبانة، اوضاع يريد يشتري شيء ما يقدر، يعني يشتري شيء ألف دولار هو في الشهر يطلع 500 دولار، شو يشتري ألف دولار في الشيء؟ إذا كان دائما يشتري ألف دولار ويسدد بالأقساط ما يدينه، يعني ما عنده ضمانات، ما حد يشوف له، فراح تصير المعاملات بين الأغنياء، وهذا خطر عظيم لأنه يجعل المال دولة بين الأغنياء. هذه صفة البنوك الربوية والأعمال الربوية، وما جاءت شريعة الإسلام إلا للقضاء على هذه الظاهرة، ليصير المال بين الأغنياء، بينما عدم التسديد والضمانات العالية التي يأخذها البنك الإسلامي أو التاجر الإسلامي تجعل المعاملات بين الأغنياء. هذا هم مشكلة ثانية، هذه مشكلة أخرى غير مشكلة، يعني مشكلة ظهرت متفرعة على التأخير في سداد الديون. لو ما في تأخير في سداد الديون فما يصير البيع فقط للأغنياء، بيع الآجل يصير للأغنياء وللفقراء، بس إذا أخذوا ضمانات من يعطي ضمانات؟ الغني يعطي، الفقير ما يقدر يعطي. إذن المعاملات والبيع الآجل الذي يستفيد منه الإنسان راح يصير بين الأغنياء وينحرم منه الفقير. هذا أول خطر متفرع على المماطلة في تسديد الديون. الخطر الثاني هنا، بما انه اكو تأخير في سداد الديون، صار واضح عند الناس ان كل عميل ويشتري، كل من يشتري بنسيئة ومماطل، كل من يشتري بنسيئة ومماطل. طيب هنا انا من تاجر وادي الناس يماطلون، بيش راح ابيع السلعة مؤجلة اذا هي نقدي بألف دولار؟ البنوك الربوية تبيعها فقدي بألف وستمية، لكن العميل للبنك الربوي لا يتأخر في سداد الديون. أنا أبي هذا عميلي يتأخر، راح أبيع عليه 1600، أحسب حساب ماذا؟ حساب تأخير. فإذا أنا بعت ب1600 والبنوك الربوية تبيع السلعة مؤجلة 1300، الناس وين يروحون يشترون؟ يشترون من البنوك الربوية. هاي مشكلة أخرى. إذا حسبنا وقلنا الناس يماطلون وهي عادة الناس، إذا راح أنا أحسب حساب مماطلته أزيد في الأجل، أزيد في الثمن الذي في مقابل الأجل، وإن كان متذكر في الثمن، راح أبيع السلعة اللي بيع البنك الربوي مؤجل 1300، أنا بيع 1600، أحسب حساب أن هذا يتأخر، وما عندي شارة لأن أزود عليه مثل البنوك الربوية عندهم طريقة الربا انا ما عندي طريقه ذبح، فراح ابيع 1600. خب حينئذ الناس وين راحوا يروحون يتعاملون؟ يتعاملون مع البنوك الربويه. هاي هسه المشكله ثانيه متفرعه من المماطله في التسديد. مماطله في التسديد. اذا التمويل بالصيغه الاسلاميه والبنوك والتاجر صار اعلى كلفه بالمقارنه الى السوق الربويه والتاجر الربوي. هاي فد مشكله. شلون يشتري من عندنا احنا اذا سلعتنا صارت اغلى؟ سلعه موجوده بالنقدي 1300 دولار، انا ابيع 1600، من يجيني؟ ثالثا اكو مشكله هم متفرعه على المماطله في تسديد الديون، ومتفرعه على هذين المشكلتين، وهي عدم امكان السوق الإسلامية أن تشتري بالعملاء الممتازين. وعملاء الممتازين ما يشوف دول الزينين الذي يؤدون في الوقت، ما يشوف ما دام ذاك البلد يبيع نسيئة يبيع نسيئة بألف نسيئة، من يجيك أنت؟ راح السوق الإسلامية يعني لا تشتري بالعملاء الممتازين الذين لا يماطلون. لا يمكن، لا يمكن. اذا سوف ماذا الى العملاء غير الممتازين؟ عملاء غير الممتازين ما عندهم ضمانات. فهذين هذا البنك او التاجر الاسلامي الذي يعمل معاملات تجاريه يربح لا يتمكن من العمل نتيجه المماطله في صدور الديون. الآن ما هو الحل المقترح لهذه المشكلة؟ مشكلة المماطلة وما يتفرع عليها من مشاكل ثلاثة. الحل المقترح ما هو؟ طبعا احنا نقول ان الشريعة الإسلامية امرت بأداء الديون الى اصحابها ومنعت من المماطلة في التسديد الا في صورة الاعتار، فالمريء المماطل ظالم مثلا كما وصله رسول الله، مطل الغني ظلم، وقال ايضا لي الواجد، يعني الواجد ما يعطي يماطل، ليه لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقلنا انه يحل عرضه يعني يتكلمون عليه في المحافل التجارية ان هذا سيء المعاملة او يحجر عليه، وعقوبته مثلا يحبس يعذر، هذا كله قلنا بعيد. فمعاقبة المماطل المليء هي مقبولة في الشريعة، لكن سجن وتعزير وهالأمور وحجر حجر عليه أو بيع أمواله هي مقبولة. زين هذا معاقبته. الكلام عليه في المحافل هذا مقبول، لكن هل نتمكن أن نضع عليه عقوبة مالية لأنه تأخر أو لا؟ هاي العقوبة يقولون إذا خلينا عليه عقوبة مالية لصالح الدائن هذا ربا، خلينا نحل عليه عقوبة مالية لا لصالح الدائن، تروح إلى خزينة الدولة نضعوا عليه عقوبة مالية أو تصرف في وجوه البير. هذا يمكن، هذا يمكن أن يردع المدين بهذه، نضع عليه عقوبة مالية لا يأخذها الدائن لأنها ربا، وإنما لو يروح إلى خزينة الدولة أو تصرف في وجوه البير. هذا يردع المدين المماطل عن مماطلته أو لا يردع؟ فقالوا من أجل أن لا تضيع الحقوق والالتزامات من عدم التسديد من الملي الذي يؤدي هذا ضياع الحقوق والالتزامات يؤدي إلى عدم استقرار في المعاملات المالية، عدم استقرار. شوفوا إذا لم يلتزم المدينون بالتزاماتهم والتسديد في الأوقات المعينة حينئذ يحصل عدم الاستقرار في المعاملات المالية، وهذه مشكلة. وزيادة الشكاوى وزيادة الدعاوى وزيادة المخاصمات وزيادة المسجونين وزيادة في المستشفيات، مشاكل في ضرب ومضارب، واحد يروح للسجن واحد يروح للمستشفى، محاكم تشتغل، دعاوى كثيرة. اذا بالاضافة الى عدم استقرار المعاملات يرتبك الوضع، تشوف السجون تمتلئ بالمدينة المماطل، تشوف المستشفيات موجودة ضرب ومضارب، وشكاوى في المحاكم، دعاوى بالإضافة إلى عدم الاستقرار. هذه الغرامات المالية التي نضعها إما للدولة وإما يأخذها نصرها في وجوه البر، هذه تحقق عنصر الردع عن المماطلة أو لا تحقق؟ نقول هذه الغرامات هكذا قالوا: عقاب للمدين المماطل راجع له عن التأخير، ليست ربا لأنها تصرف في وجوه البر أو تضع في خزينة الدولة. فهل يمكن إقرار هذا الأمر لمحاربة المماطلة في سداد الديون من المليء المُوسر؟ هكذا قالوا في حل هذه المشكلة. لكن احنا نقول حتى لو اقررنا هذا، قلنا انه هذا شرط في المعاملة، اذا تأخرت عن سداد الديون تصرف في وجوه البر 1000 دولار او تدفع الى خزينة الدولة، اما نشرت في المعاملة او يكون بحكم المحكمة. لكن تعال اذا اقررنا هذا، اثبات ملاءة المدين شلون؟ إذا إثبات ملاءة المدين على التاجير وعلى البنك، أصبحت هذه العقوبة الرادعة بعيدة المنار، لأن هذا أروح أقول أثبت أن هذا مليء ومماطل. خب من أروح أثبت هذا مليء ومماطل يأخذ مني وقت ويأخذ مني عمل ويأخذ مني مال، والعقوبة مو إلية، تروح للدولة. من يسويها من التجار؟ من يسويها من التجار؟ اذا قلنا هذا المماطل يأخذ منا ضريبة او يأخذ منا عقوبة مالية للدولة او في وجوه الدولة، مو يسويها، راح اصرف وقت واصرف عمل واصرف مال اثبت بلاءته، وحينئذ يأخذون الضريبة من في وجوه الدولة. اي تاجر يسوي هذه؟ يقول هم مثلا انا فلوسي رايحة، يعني ما اعطونيها بالوقت، وتعال اخسر وقت واخسر عمل واخسر فلوس ثبت البلاء، وحينئذ ياخذوه الضريبه من العقوبه الماليه تطوها في الدوله او وجود. ما حد يسويه. اذا هذه العقوبه بعيده المنال، فهذه العقوبه اللي بنات رادعه، هذه العقوبه ليست منجزه الفائده ولا تكون عمليه، لا تكون عمليه. زين خلي نقول يا براءه اذا تاخر عن سداد الديون تؤخذ منه هذه العقوبة المالية في وجوه البر، إلا أن يثبت هو إعساره، فنفترض أن كل مدين مماطل هو مليء، فإلا أن يثبت إذا ثبت إعساره رجعوا له هذه الغرامة المالية، بمجرد أن تؤخذ من الغرامة المالية. إذا أثبت إعساره هو حينئذ ترجع إليه الغرامة المالية. طيب هذا ما يفيد، قلنا ان هذا ايضا باطل، لان هذا قرض جر نفعا، لان ثواب هذا الذي يؤخذ منه ويصرف في وجوه البر ثواب يكون للمقرض الذي اشترط هذا الشرط او حكمت المحكمه، لانه لا يمكن ان يكون الثواب لغير المتعاقدين، كما لا يمكن ان يكون الثواب علما للمقترض لأنه يؤخذ منه الغرامة المالية رغم أنفه. إذن الثواب سوف يكون علما للمقرض، إذن قرضه جر نفعا، وهذا النفع حكمي وليس مادي وهو من الربا. إذن المشكلة ما حلت بهذا. يأتي الكلام الباقي إن شاء الله. يسقط ماذا؟ نعم.